بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والأمان في هذه الدولة المباركة إن شاء الله عز وجل، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة. وأسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص والقول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان نعمة المرض. نعمة المرض، إن المرض وسائر المكاره، بل الصحة وسائر المحاب، سنة ربانية للابتلاء وللامتحان. فالعبد مبتلى في كل شيء، فيما يسره ويحبه وفيما يسوءه ويكرهه. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار وامتحان، وإلينا ترجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من سورة الأنبياء، الآية 35، في تفسير الطبري في المجلد 17. فالأمراض من جملة ما يبتلي الله عز وجل به عباده. للأمراض فوائد وحكم، وابن القيم رحمه الله ذكر أكثر من 100 فائدة وحكمة من هذه الأمراض والابتلاءات، كما في كتابه شفاء العليل من صفحة 525 وما بعدها. فالمرض وسائر المكاره سنة، والابتلاء والامتحان سنة ربانية. فالله عز وجل يبتلي العبد في كل شيء ليختبره وليرفع درجته سبحانه وتعالى وليكفر من ذنوبه. فما هي حكم وفوائد المرض؟ من ابتلاه الله عز وجل بالمرض، فما هي الفوائد والثمرات وما هي الحكم من ذلك؟ هي كثيرة جدا. منها استخراج عبودية الضراء، وهي الصبر، واستخراج عبودية السراء، وهي الشكر. فتنقلب أحوال العبد بين المرض والصحة حتى يتبين صدق عبوديته لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في صحيحه وغيره. فبالمرض تستخرج عبودية الضراء، وهي الصبر، وعبودية السراء، وهي الشكر. أيضا من حكم وفوائد المرض تكفير الذنوب والسيئات. المرض سبب في تكفير خطاياك يا ابن آدم، خطاياك التي اقترفتها بقلبك وسمعك وبصرك ولسانك وسائر جوارحك. قال ابن عبد البر رحمه الله: الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض. وهذا أمر مجتمع عليه بين أهل العلم، كلام الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد 23-26: إن المرض قد يكون عقوبة على ذنب وقع من العبد. قال الله عز وجل: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فتكفير الذنوب والسيئات من حكم وفوائد المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 5521. تعجيل العقوبة للمؤمن في الدنيا خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، وهو في صحيح سنن الترمذي. فمن فوائد وحكم المرض تكفير الذنوب والسيئات، والأحاديث كثيرة في بيان تكفير الأمراض للذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. حديث متفق عليه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي في سننه وفي صحيح سنن الترمذي. فتكفير الذنوب والسيئات من فوائد المرض. أيضا كتابة الحسنات ورفع الدرجات. إذا صبر العبد على المرض فإنه يثاب بكتابة الحسنات له ورفع الدرجات وحصول الأجور العظيمة. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. رواه مسلم في صحيحه 2572. كذلك أيضا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. رواه أحمد في المسند وهو في صحيح الجامع الصغير. فمن حكم وفوائد المرض تكفير الذنوب والسيئات، كتابة الحسنات ورفع الدرجات. أيضا من حكم وفوائد المرض أن المرض سبب في دخول الجنة، لذلك عنونا بهذه المحاضرة نعمة المرض، لأنه نعمة عظيمة كما تبين لنا وسيأتي. فإذا كان المرض سبب في دخول الجنة فالجنة لا تنال إلا بما تكرهه النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، الحديث المتفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تصرع: إن شئت صبرت ولك الجنة، صبرت على هذا الصرع وهذا المرض ولك الجنة. متفق عليه. فالمرض سبب لدخول الجنة. وهكذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبته فصبر عوضته منهما الجنة. إذا ابتلاه بحبيبته يعني بعينيه، بعينيه، إذا ابتليت عبدي بحبيبته يعني بعينه فصبر عوضته منهما الجنة من هاتين العينين. والحديث رواه البخاري في صحيحه 5653. إذن البلايا والأمراض والأحزان من أسباب دخول الجنة إذا صبر العبد المؤمن واحتسب ولم يتسخط. أيضا من فوائد وحكم المرض النجاة من النار، النجاة من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا من وعك من حمى كان به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر، فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة، لتكون حظه من النار في الآخرة. رواه أحمد وابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة للألباني 557. إذن النجاة من النار من فوائد وحكم المرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم الحمى حظ كل مؤمن من النار. رواه البزار وصححه الألباني في الصحيحة 1821 في السلسلة الصحيحة. إذا النجاة من النار أيضا من فوائد وحكم المرض. أيضا من أهم الفوائد التي تدل على نعمة المرض رد العبد إلى ربه وتذكيره بمعصيته وإيقاظه من غفلته، فبالمرض والمصائب يرد العبد الغافل عن ربه يرد إلى ربه عز وجل، وتكفه هذه الأمراض عن معصية الله عز وجل، لأنه إذا ابتلاه الله عز وجل بمرض أو غيره استشعر ضعفه وذله وفقره إلى مولاه، تذكر تقصيره في حق الله عز وجل، فعاد إلى الله عز وجل نادما تائبا. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، لعل هذه البأساء والضراء تكون سببا في تضرعهم وتذكيرهم بمعاصيهم وإيقاظهم من غفلتهم. فمن نعم المرض ومن حكم المرض رد العبد إلى ربه تذكيره بمعصيته. قال الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، قال الطبري في تفسيره فامتحناهم بشدة الفقر والأسقام لعلهم يتضرعون إلي ويخلصوا لي العبادة، ويخلصوا لي العبادة. في تفسير الطبري في تفسير هذه الآية 42 من سورة الأنعام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصيبة تقبل بها على الله، مصيبة تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك ذكر الله. في تسلية أهل المصائب صلاة 326. إذا رد العبد إلى ربه وتذكيره بمعصيته وإيقاظه من غفلته من فوائد وحكم المرض. كذلك أيضا من الفوائد تذكير العبد بنعم الله عز وجل السابقة والحاضرة، فالمرض يذكر العبد كثيرا من النعم التي يتمتع بها وهو صحيح، فيكون ذلك التذكير سببا في زيادة شكر العبد لربه، وهذه منفعة عظيمة للعبد وحكمة بالغة. أيضا من فوائد المرض أنه يذكر بحال إخوانه المرضى الذين طالما غفل عنهم في حال الصحة والسلامة، ف فيدعو ذلك إلى أن يقوم بحقوق إخوانه المرضى وبزيارتهم وقضاء حوائجهم والتخفيف عن مصابهم ومواساتهم والسعي في أسباب الشفاء لهم والدعاء لهم بالعافية إلى غير ذلك. فمن نعم المرض على العبد أنه يذكره بحال إخوانه المرضى الآخرين. أيضا من فوائد المرض طهارة القلب من الأمراض كالكبر والخيلاء والعجب والحسد سائر الأمراض القلبية. قال ابن القيم رحمه الله: انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض أمر لا يحس به إلا من فيه حياة. صحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها، في كتاب شفاء العليل صفحة 524. المرض نعمة ومنحة، من خلال ما تقدم ذكره من فوائد المرض يتضح لنا أن الأمراض والمصائب نعمة ومنحة من الله ورحمة. ولكون المرض والبلاء نعمة كان الصالحون يفرحون به كما يفرح الواحد منا بالرخاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ذكر ابتلاء الأنبياء والصالحين بالمرض وغيره، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. والحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة 144. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذلك أيضا، فقال رحمه الله: أرضى عن الله في جميع ما يفعله بك، فإن ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. فالمرض نعمة ومنحة تحتاج منا الصبر والرضا بقدر الله عز وجل، كلام ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني، وهو كلام نفيس. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، بسند صحيح أبو نعيم رواه في حلية الأولياء في المجلد السابع 55. البلاء يشتد على المؤمنين بحسب إيمانهم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فالبلاء يشتد على المؤمنين بحسب إيمانهم. بشرى للمريض: أيها المريض، ما كنت تعمله من الطاعات والقربات ومنعك المرض من فعله فهو مكتوب لك ولو لم تفعله. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري في صحيحه 2996 رقم الحديث. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فما كنت تعمله أيها المريض من الطاعات والقربات ومن الصيام وتلاوة القرآن ومن صلاة الجماعة في المساجد ومن غيرها من الطاعات والقربات، إذا شغلك المرض عن هذه الأعمال الصالحة ووجدت المشقة من فعل هذه الأعمال الصالحة بسبب المرض، وأنت داومت على هذه الأعمال الصالحة والطاعات في حال صحتك ومنعك المرض من فعلها،
فهي مكتوبة لك ولو لم تفعلها. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهكذا أيضا حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله،
فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. هذا حديث عظيم رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 58. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. هذه بشرى عظيمة لكل مريض، لكل مبتلى رضي بقدر الله عز وجل وصبر واحتسب. الصبر على البلاء والمرض واجب على كل مريض. إن واجبك أخي المريض أن تصبر على هذا البلاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين، كما في كتاب تسلية أهل المصائب صفحة 173. وقال ابن القيم رحمه الله: الصبر على المصائب واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. ثم قال: والصبر يتحقق بثلاثة أمور: حبس النفس عن الجزع والسخط، وحبس اللسان عن الشكوى للخلق، وحبس الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر. هذا تفصيل جيد، تفصيل جيد من الإمام ابن القيم رحمه الله، كما في كتابه مدارج السالكين. فالصبر على البلاء والمرض واجب على كل مسلم. كيف يكون الصبر على المرض؟ يبينه ابن القيم رحمه الله. يتحقق الصبر، قال، بثلاثة أمور: حبس النفس عن الجزع والسخط، حبس اللسان عن الشكوى للخلق، حبس الجوارح عن فعل ما ينافي الصبر. ثم ذكر رحمه الله أنواع الصبر، ذكر 22 نوعا من أنواع الصبر في كتابه مدارج السالكين. قال: إن الله عز وجل أثنى على أهل الصبر وأحب أهله وأوجب معيته لهم، في ذلك آيات كثيرة، منها قال الله عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. آيات كثيرة. وقال بعض السلف: ذهب الصابرون بخيري الدنيا والآخرة لأنهم نالوا من الله معية الله، في كتاب عدة الصابرين صفحة 134. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أراد الازدياد من معرفة أنواع الصبر يرجع إلى كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم في المجلد الثاني صفحة 152 وما بعدها، كذلك أيضا كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصبر خير ما أعطيه العبد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والحديث متفق عليه في الصحيحين: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر منزلة عالية، خلق عظيم على المسلم أن يتفقه ويعرف أنواع الصبر، ويعرف أيضا هذه الأمور التي لا يتحقق الصبر إلا بها. وكلام ابن القيم رحمه الله في هذين الكتابين عدة الصابرين ومدارج السالكين، تكلم وفصل رحمه الله. نأتي لمسألة مهمة نذكرها، وهي: ما هي أسباب الصبر على المرض؟ ما هي أسباب الصبر على المرض؟ هناك أسباب وأمور تعين على تحصيل الصبر على المرض، تعين العبد على تحصيل الصبر على المرض. من هذه الأسباب العلم بأن المرض مقدر من عند الله عز وجل. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، كما في تفسير ابن كثير رحمه الله لهذه الآية في سورة التغابن، الآية 11 من سورة التغابن. هناك أسند حافظ ابن كثير عن علقمة رحمه الله هذا القول. أيضا من أسباب الصبر على المرض أن يتيقن المريض أن الله عز وجل أرحم به من نفسه ومن الناس أجمعين. قال تعالى: كتب على نفسه الرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. واتن عليه، فإذا علمت أن الله أرحم بك من نفسك دعاك هذا إلى الاستسلام لما يقضيه عز وجل، دعاك هذا إلى الصبر على تدبير الله عز وجل والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى والرضا بقدره سبحانه وتعالى. أن تعلم أن حق الله عليك في هذه البلوى هو الصبر، فهو عبودية الضراء. هذا سبب من أسباب الصبر على المرض، يعين المريض والمبتلى على الصبر إذا علم أن الله عز وجل من حقه عليه في هذا المرض وهذه البلوى أن يصبر على البلاء، أن يصبر على المرض. أيضا مما يعين على الصبر أن يتذكر المريض فوائد المرض وثمرات المرض وحكم المرض التي ذكرناها في هذه المحاضرة، أن يعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا في هذا المرض. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري في صحيحه 5645: من يريد الله به خيرا يصب منه، يبتليه ويصيبه بالأمراض والأسقام. هذا دليل الخيرية، دليل أن الله عز وجل أراد به خيرا. فإذا علم العبد أن الله أراد به خيرا في هذا المرض صبر واحتسب ورضي. كذلك مما يعين على الصبر على المرض أن تعلم أن الابتلاء بالمرض وغيره علامة على محبة الله للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فإذا علمت أيها المريض أيها المبتلى بأن الله أراد بك خيرا بهذا المرض وهذا الابتلاء، إذا تيقنت ذلك وعلمت ذلك فلك الرضا من الله عز وجل. فهذا دليل أن الله عز وجل أحبك أيها المؤمن. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسن الألباني في صحيح سنن الترمذي: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا علمت أيها المريض
بأن هذا الابتلاء بالمرض علامة على محبة الله لك. أعانك ذلك على الصبر والاحتساب والرضا. أيضا مما يعين على الصبر على المرض علمك بأن الجزع لا يفيدك، وإنما يزيد آلامك، يضاعف عليك المصيبة، يفوت عليك الأجر، كما في الحديث السابق الذي مر معنا: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من سخط فله السخط. فإذا علمت أن الجزع والحزن الشديد والشكوى للناس لا يفيدك، إنما يزيد آلامك، يضاعف عليك المصيبة، يفوت عليك الأجر، أعان ذلك على الصبر، أعانك على صبرك على هذا المرض والابتلاء. مما يعين أيضا على الصبر تذكر الموت، سرعة الانتقال عن هذه الدار. ضيق المرض يهون عليك ذكر الموت، إذا ذكرت الموت يهون عليك ضيق المرض، يوسع عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقها عليه. رواه ابن حبان وغيره، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1211: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه. إذا تذكر الموت سرعة الانتقال عن هذه الدار، ضيق المرض يهون عليه ذكر الموت ذلك، يوسع عليه لعلمه بالثواب والأجر. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا كنت من الدنيا فيما يسوءك فاذكر الموت يسهل عليك. ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه الفرج بعد الشدة. من أسباب الصبر على المرض أيضا علمك بأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وهي محل للأنكاد والأسقام والأحزان. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال بعض السلف: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. تسلي والتأسي بالنظر إلى من هو أشد منك بلاء وأعظم منك مرضا يعينك على الصبر. أن تنظر إلى ما أبقاه الله عز وجل عليك من النعم الأخرى: نعمة الإيمان، نعمة العقل والسمع والبصر، نعمة النطق، وغيرها من النعم الكثيرة. فإذا تذكرت نعم الله عليك هون عليك ذلك المرض وعانك على الصبر عليه. قال بكر المزني رحمه الله: إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك، فغمض عينيك. من أسباب الصبر على المرض أن تصبر نفسك عليه، صبر نفسك على المرض، كما في الحديث الصحيح: من يتصبر يصبره الله، متفق عليه. أيضا من أسباب الصبر على المرض انتظار الفرج، فإن في ذلك تهوينا للمرض ومعونة على الصبر عليه. هنا نختم بنصائح للمريض، نختم هذه المحاضرة بنصائح سريعة للمريض، وهي خلاصة ما مر معنا من خلال هذه المحاضرة. نصائح للمريض: دع عنك لو، فإنها تفتح عمل الشيطان. إذا مرضت بسبب من الأسباب فلا تقول: لو فعلت كذا لكان كذا، لو لم أفعل كذا لم يكن كذا، إلى غير ذلك مما فيه اعتراض على القدر. نصيحة ثانية: لا حرج عليك في التداوي وبذل أسباب الشفاء والبحث عن الطبيب الماهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وله دواء. رواه أحمد والأربعة، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. لكن تنبه إلى أمرين، تنبه إلى أمرين: إذا بحثت عن الدواء والعلاج لهذا المرض تنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن الدواء مجرد سبب للشفاء، والشافي حقيقة هو الله عز وجل. لا يتعلق قلبك بطبيب ما أو بدواء ما، اجعل قلبك متعلقا بالله عز وجل، هو الشافي وحده سبحانه وتعالى، هو الطبيب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لا تتداوى بمحرم. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام. حسن إسناده الألباني في الصحيحة، سلسلة صحيحة 1633 رقم الحديث: لا تتداوى بحرام. إذن لا حرج من التداوي، لكن الدواء مجرد شفاء، سبب للشفاء. الشافي حقيقة هو الله عز وجل. لا يتعلق قلبك بطبيب ما أو بدواء ما، ولا تتداوى بشيء من المحرمات. من نصائح للمريض ثالثا: لا تخاف من الموت، فإن المرض لا يقرب من الموت ولا يدني منه، كما أن الصحة لا تباعد من الموت. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش دهرا من الدهر، كم من فتى يمسي ويصبح آمنا، قد نسجت أكفانه وهو لا يدري. من النصائح: لا تتمنى الموت، ولا تدعو به إذا اشتد عليك المرض، إذا ازداد عليك الألم لا تدعو على نفسك، لا تتمنى الموت. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قال ابن سعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال: هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة، فإن في تمني الموت لذلك مفاسد، منها أنه يؤذن بالتسخط وهو مأمور بالصبر، وأنه يضعف النفس ويوقع في اليأس، وأن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها. انتهى كلامه رحمه الله. نصيحة خامسة للمريض: عليك بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فهو الشافي وحده سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا تستعجل الإجابة، لا تستعجل الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. عليك بالدعاء، عليك بالإلحاح بالدعاء، كن على يقين بالإجابة. عليك بالرقى الشرعية، فهي من أسباب الشفاء المؤثرة بإذن الله تعالى. من هذه الرقى الشرعية قراءة الفاتحة مع النفث، قراءة المعوذات 3 مرات مع النفث لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. أيضا من المعوذات المسح باليد اليمنى، وقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. ضع اليد على مكان المرض وقل: بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 2202، ورواه مالك أيضا قبله في الموطأ، وأبو داود أيضا. وضع اليد على مكان المرض وقول: بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. هذه من الرقى ومن الدعاء، من التضرع إلى الله عز وجل. يأخذ الراقي من ريق نفسه على أصبعه، ثم يضعها على التراب، ثم يمسح به على موضع العليل، يقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. ثم يضعه على التراب، ثم يمسح به على الموضع العليل من جسمه، موضع المرض، ويقول: بسم الله
تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. حديث متفق عليه في الصحيحين في البخاري 5745 وفي صحيح مسلم 2194 عن عائشة رضي الله عنها. من نصائح للمريض سادسا: عليك بالاستغفار والتوبة وبذكر الله عز وجل دائما. من النصائح: أحسن الظن بربك لأن الله لا يظلم أحدا. من النصائح: انتظر الفرج واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. من النصائح للمريض: لا تأتي الكهان ولا العرافين ولا السحرة ولا غيرهم ممن يدعي علم الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون علم الغيب ليعرف منهم مرضه، كما لا يجوز أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجما بالغيب. من نصائح المريض: لا تأس على ما فاتك من حظوظ الدنيا بسبب المرض، فإن الدنيا بأجمعها لا تستحق الحزن لفقدها. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. الرزق قد تكفل الله به سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. حديث رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئ الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر الرزق هو له، فأجمله في الطلب، رواه ابن حبان وهو في صحيح الجامع الصغير. من النصائح للمريض: لا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل، رواه الحاكم والبيهقي وهو في صحيح الجامع الصغير 4301. لا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. أما إخبار المريض بمرضه لا على سبيل الشكوى، وإنما إجابة لسؤال أو إخبار الطبيب عن مرضه، أو إخبار من يدله على الدواء عن مرضه، هذا أمر جائز، هذا ليس من الشكوى. قال ابن القيم رحمه الله: إذا حمد المريض الله ثم أخبر بعلته لم يكن شكوى منه، وإن أخبر بها تبرما وتسخطا كان شكوى منه. هذا الفرق. وكلام ابن القيم في كتاب عدة الصابرين صفحة 107. وقال ابن الحجر رحمه الله: أما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا، فلا بأس به اتفاقا، في فتح الباري في المجلد العاشر 124. من النصائح المريض: احفظ وقتك، احفظ وقتك بما ينفعك ويقربك إلى ربك على قدر استطاعتك، وابتعد عن المحرمات كلها، بادر بكتابة وصيتك إذا كان عليك حقوق للناس أو لك حقوق عندهم أو ترغب في الوصية بشيء من مالك، بادر بالكتابة. تحلل ممن له عليك حق. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري في صحيحه 2449. هذه وصايا للمريض ونصائح للمريض، نسأل الله أن ينفع بها. وأخيرا أيها المريض، إذا من الله عليك بالشفاء فاحمده واشكره، واعلم أن الصحة من أجل النعم وأعظمها، واغتنم صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك، واستعمل هذه الصحة في طاعة الله عز وجل. فعلمنا أن المرض وسائر المكاره سنة ربانية للابتلاء وللامتحان، وعلمنا حكم وفوائد المرض، وعلمنا أيضا أن المرض نعمة ومنحة من الله عز وجل، وعلمنا أن البلاء يشتد على المؤمنين، وعلمنا أن الصبر على البلاء والمرض واجب على كل مسلم، على كل مسلم مبتلى وعلى كل مريض، فعلى المسلم أن يصبر نفسه على هذا البلاء. وذكرنا أسباب الصبر على المرض، أسباب وأمور تعين على تحصيل الصبر. في هذه المحاضرة أشرنا إلى كثير منها، ثم وجهنا نصائح للمريض. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.